حياكم الله.
الله يحييك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع من الجزائر. المستمع يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون؟ نرجو الإفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هي أكبر أنواع الذكر، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي متضمنة لأنواع من الذكر، روضة من رياض الذكر، فيها قراءة القرآن، فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل، فيها أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، فهي روضة فيها من كل زوج بهيج. ولا شك أنها أي الصلاة فريضة ونافلة، فالفريضة ركن من أركان الإسلام، وهي أفضل أنواع الذكر كما قلنا بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس الذكر المجرد أفضل منها، بل هي أفضل منه. فلو قال لنا شخص: هل الأفضل أن أتفرغ لذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك، أو أن أتفرغ للصلاة؟ قلنا: تفرغ للصلاة أفضل، لأنها تجمع بين أنواع متعددة من الذكر. وأما قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فإن الآية تدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك، كما يتضح عند تلاوة الآية الكريمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي لما فيها من ذكر الله تعالى أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن هنا تنبيه، وهو أن الذكر المقيد في موضعه أفضل من مطلق الصلاة. يعني مثلا لو أن شخصا قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة الفريضة أن أبادر فأقوم وأصلي تطوعا، أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة؟ قلنا له: الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، لأنه ذكر مقيد في حال معينة، فالذكر في موضعه إذا كان مقيدا أفضل من مطلق الصلاة. ولهذا لو قال لنا القائل: أنا أقرأ القرآن فسمعت المؤذن، فهل الأفضل أن أستمر في قراءة القرآن ولا أتابع المؤذن، أو الأفضل أن أتابع المؤذن؟ نقول: الأفضل أن تتابع المؤذن، لأنه ذكر مقيد بحال معينة، فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له وقت محدد، وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت آخر. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع من الجزائر له سؤال آخر، يقول: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر؟
الاستئجار على قراءة القرآن استئجار باطل، لا يحل لا للبادل ولا للآخر. والقارئ الذي يقرأ ليس له أجر ينتفع به المقروء له، لأنه أراد بعمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن استأجر شخصا يقرأ القرآن على روح ميت مثلا كما يقولون،
نعم،
فإن هذا الاستئجار باطل، والقارئ ليس له أجر حتى يصل إلى الميت، وما يأخذه القارئ فإنه أكل للمال بالباطل، فلا يحل لأحد أن يستأجر له شخصا يقرأ القرآن لا لنفسه ولا لميت من أمواته. وأما إذا كان قراءة القرآن لغير الثواب ولكن لنفع متعدي، كما لو استأجرنا شخصا يعلمنا القرآن فصار يتلو علينا للتعليم، أو استأجرنا شخصا يقرأ على مريض ليشفى، فإن هذا لا بأس به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجب أن نعرف الفرق بين هذا وهذا. من استأجر لثواب القراءة فلا ثواب له ولا تحل الإجارة، ومن استأجر لنفع متعد كالتعليم والقراءة على المريض وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به. نعم،
بارك الله فيكم. هذه مستمعة من القصيم تقول: بالنسبة فضيلة الشيخ للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل أو غير حامل، فما الحكم في هذا؟
كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها.
نعم.
المتوفى عنها زوجها عدتها إما 4 أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة، حتى لو لم تحض في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت 4 أشهر وعشرة أيام انتهت عدتها، وإن لم تحض إلا مرة واحدة أو لم تحض أصلا. وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا فربما تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة وينتهي الإحداد، وقد تبقى 6 أشهر أو 7 أو 9 أو 10 أو سنة أو سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فإن قال قائل: إذا وضعت قبل تمام 4 أشهر فلماذا لا نحتاط ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب أن السنة بيّنت ذلك، فقد نفست سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج، وهذا يدل على أنها متى وضعت الحمل انتهت عدتها ولو كانت قبل 4 أشهر و10 أيام، بل لو كان زوجها لم يدفن بعد فإنها تنتهي عدتها. فلو فرض أن امرأة كانت تطلق ثم مات زوجها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدتها تنتهي وتنقضي.
نعم.
والإحداد يتبع العدة، فليس عليها إحداد في هذا الحال لأنها انتهت عدتها. وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبين ما الشيء الذي تحاد المرأة عنه.
نعم.
فنقول: تحاد عن الزينة، فلا تتزين في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في جديها، فلا تكتحل ولا تحم الشفاه ولا تختضب بالحنة أو غيره، لا في يد ولا في رجل، ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه، فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه، فإن لم يمكن خلعه إلا بقصه قص. وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبسة على أصل، وأما إذا لم تكن ملبسة على أصل بل هي مثبتة أو كان لا يمكن نزعها إلا بخلل الأسنان فإنها تبقى، ولكن تحرص على إخفائها وتتجنب جميع ألبسة الزينة من ثياب أو سراويل أو عباءة أو غير ذلك مما يلبس، فإنها تتجنب كل ما يسمى لباس زينة. أما اللباس العادي فلا بأس به، سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر، المهم أن لا يقال أن هذه المرأة متجملة. وتتجنب أيضا الطيب بجميع أنواعه، سواء كان بخورا أم دهنا أم سحوقا، إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الطيب البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض، وتتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو الضرورة في الليل. ما لم تخشى على نفسها أو عقلها ببقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت. فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحادة: التزين بأنواع الزينة، لباس الحلي، لباس الثياب الجميلة، الطيب في جميع أنواعه، الخروج من البيت. وأما مكالمة الرجال عبر الهاتف أو بدون الهاتف فإنها كغيرها، لها أن تخاطب الرجال ما لم تخشى الفتنة، وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة، وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت، كل هذا جائز ولا بأس به.
بارك الله فيكم. لها الحقيقة نقطة أخرى تقول: المرأة أو امرأة المفقود كيف تتربص؟
ولن لابد أن نعرف من هو المفقود. المفقود هو الذي انقطعت أخباره،
طيب،
فلم تعلم له حياة ولا موت. وتتربص امرأته حسب المدة التي قررها القاضي، والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود فيضرب مدة تتناسب مع حاله. فإذا مضت هذه المدة ولم يعلمه خبر اعتدت للوفاة، ثم حلت للأزواج.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة تقول بأنها امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب، تقول يكون عندي حلق صغير للبنات وغوايش وخواتم، ويقومن بعض النسوة بأخذ ما يريدن من هذه الحلي ويدفعن لي الثمن بعد شهر أو شهرين لأنني أثق بهن وهن من جاراتي في الحارة، هل يصح هذا فضيلة الشيخ؟
الذهب بالذهب، وإن شئت فقل مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول التماثل والتساوي في الوزن. فلا يجوز البيع بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما، سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة، كل هذا لا يجوز. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فإنه لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بالقبض من الطرفين. وبناء عليه نقول إن في جواب هذه المرأة السائلة إنه لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة، لأن ذلك ربا. ولكنها تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول ائتي بالثمن ويتم العقد، والمشترية ربما تجد من يقرضها وتشتري به هذا الحلي، فإذا قدر أنها أيست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي فلها أن تتفق مع البائعة وتقول اجعلي هذا الذهب عندك حتى آتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن، فإن هذا لا بأس به، لأن المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوتها، تخشى أن يشترى ويفوتها فتتفق مع البائعة بأنها أن تبقيه عندها حتى تحصل الثمن.
طيب.
ثم تأتي وتشتري في بالسعر الذي يكون عند الشراء.
بارك الله فيكم. هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للقريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه؟
هل يجوز
للغريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه؟
تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي كفى، ويغسله أي ميت وصيه إن أوصى بأن يغسله فلان، فإن لم يوصي فأولى الناس به أقاربه، فإن لم يكونوا يعرفون التغسيل فيغسله من يتولى ذلك عادة، وهو معروف، ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتغسيل الأموات، الذكور للذكور والإناث للإناث، وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي ناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم، الذكور للذكور والإناث للإناث. وذكر التغسيل فقط أو بقية التجهيز؟
لا، التغسيل. بارك الله فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لوصية إذا أوصى الميت بنقله إذا مات إلى قرية معينة أو مكان معين،
نعم، نقول الأولى أن لا يوصل الإنسان بدفنه في مكان معين، ولا سيما مع البعد والمشقة.
نعم،
لأن ذلك يحرج من وراءه من الأقارب وغيرهم. وأرض الله واحدة، سواء في الشرق أو في الغرب، وإن كان بعض البقع التي عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الدفن فيها كالبقيع مثلا تكون أفضل، لكن لا نقول إن الإنسان ينقل من بلد بعيد إلى البقيع، إنما لو كان حول المدينة وأوصى أن يدفن في البقيع بدون مشقة فهذا لا بأس. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع من الجزائر، سرير الحاج عبد القادر من المحمدية، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة القرآن؟ أرجو الإفادة والتوجيه في هذا، مأجوري.
قراءة القرآن على القبر ليست المشروعة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على القبر حين دفنه، أو أن يقرأ على القبر حين دفن الميت، ولا أن يرفع صوته بالذكر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دفن الميت وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيسن عند دفن الميت إذا فرغ منه أن يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، ثم ينصرف. هذا هو المشروع. وأما الذكر بصوت مرتفع أو بأمر الناس بذلك، اذكروا الله، أو يقف عند الجنازة أو عند القبر ويقول: ما تقولون في فلان من أجل أن يثنوا عليه خيرا، فإن هذا كله ليس من السنة، بل هو من البدعة.
بارك الله فيكم. بالنسبة، يقول هذا المستمع من الجزائر الشيخ محمد: بالنسبة لصنع الطعام لغير الميت مثلا الجيران ولمدة 3 أيام،
يعني يصنعون الطعام يرسلونه للميت؟
نعم،
هذا مشروع مرة واحدة، بشرط أن يحصل لأهل الميت ما يشغلهم عن صنع الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء معه يا جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فقوله فقد أتاهم ما يشغلهم يدل على أن العلة هي أنهم انشغلوا بهذه المصيبة. وإذا زالت هذه العلة فإن المعلول ينتفي، أي إذا لم يكن لأهل الميت ما يشغلهم عن إصلاح الطعام فإنه ينتفي صنع الطعام لهم وإرساله إليهم. ثم إن ما يفعله بعض الناس اليوم من صنع أطعمة كثيرة وإرسال غنم كثيرة واجتماع أمم كثيرة عند أهل الميت لمدة 3 أيام فإنه من البدع التي يجب بيانها للناس وإرشادهم إلى تركها، لأن فيها ضياع وقت وضياع مال ومخالفة سنة، وربما يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها إشغال للناس عن الذكر المأمور به عند المصيبة وهو الاسترجاع، أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فيشتغلون بهذه الأمور المحسوسة عن الأمور الشرعية وهي الاسترجاع وسؤال الله أن يأجره على المصيبة وأن يخلف له خيرا منها. وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى إخواني الذين اعتادوا هذه العادات وأقول اربعوا على أنفسكم، اتبعوا ما كان عليه سلف الأمة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتعبوا أنفسكم وغيركم بمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأمور التي أنتم إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة، فريحوا أنفسكم وريحوا أهليكم وريحوا أقاربكم وريحوا أصحابكم، وتحصلون مع ذلك على موافقة هذه السلف الصالح.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح النجرن.